إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. ففي الحديث النهي عن تمني الموت للمصائب الدنيوية، وقد ورد تعليل ذلك في بعض الروايات بقوله: إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. وفي صحيح مسلم: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وأخذ من قوله: لضر نزل به، جواز الدعاء بحضور الأجل لخوف فتنة في الدين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وفي الصحيح: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وليس به الدين إلا البلاء. وتمنى جماعة من السلف الشهادة، وقوله: فإن كان لابد متمنيا، يشعر بأن الأولى عدم الدعاء بهذا اللفظ الوارد في هذا الحديث. وأخذ من الحديث جواز الدعاء بإطالة العمر، لأنه إذا نهي عن تمني الموت أخذ منه بطريق مفهوم المخالفة جواز الدعاء بعدمه أو بتأخيره. والنهي في الحديث عند الجمهور على الكراهة، والدعي الإجماع عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم الرفيق الأعلى. ودعا عمر بالموت فقال: اللهم قد ضعفت قوتي وكبرت سني وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مقصر. وقال ابن عبد البر: النهي للتحريم، وروي عن بعض التابعين وهو أظهر لحديث الباب. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى، رضا بنزول القدر بالموت، وليس دعاء به. وقول عمر: من خشية التقصير، فإن قيل بأن الآجال مقدرة فكيف نهي عن الدعاء بها وهو غير مؤثر فيها؟ قيل: بل الدعاء سبب من الأسباب، والأسباب مؤثرة بجعل الله تعالى، فهي تؤثر في آثارها، كما هو مذهب أهل السنة خلافا للأشاعرة. والطعن في تأثير الأسباب نقص في العقل والدين. وفي الحديث حث على الصبر على المصائب. قال المؤلف: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. الثلاثة هم الترمذي وابن ماجه والنسائي، ورواه أحمد، وإسناد النسائي صحيح. قيل: المراد به شدة السياق لتمحيص الذنوب هذا المحتضر. وقيل: يراد به استمرار الإنسان في السعي والعمل. وقيل: هذا العرق من الحياء لما فعله في حياته. وقيل: هذه علامة فارقة بين المؤمن وغيره لا يعرف معناها، والله أعلم بحقيقة الحال. قال المؤلف: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. وقوله موتاكم أي من ظهرت عليه علامات الموت حال الاحتضار، لأنها الحال التي يقبل فيها التلقين ويقبل فيها المرء التلقين، والمراد بالتلقين التذكير. وقوله لا إله إلا الله أي لا أحد يستحق العبادة، ولا أعبد أحدا إلا الله، فهو المستحق للعبادة وحده. زاد ابن حبان في حديث أبي هريرة: فمن كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك. وقوله موتاكم قيل يراد به المسلمون، وقيل هو عام وهو أظهر، لأن الجمع إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمه أبي طالب أن يقول هذا اللفظ، وانعقد الإجماع على أن الأمر في قوله لقنوا للاستحباب، وظاهر الحديث أنه لا يقال له قل، وإنما يذكر عنده هذا اللفظ لا إله إلا الله، لأن هذا هو التلقين، ولم يقل لهم مروه أن يقول كذا، لأنه لم يقل مروا موتاكم ونحوه. وكره أهل العلم الإكثار على المحتضر من هذه الكلمة لا إله إلا الله لئلا يضجره فيمتنع منها، أو يقدح فيها لضيق حاله ولما يعانيه من شدة الاحتضار، فيقتصر على ذكرها مرة واحدة عنده عند الجمهور، وقيل يتجاوز إلى ثلاث. وإذا قيلت هذه اللفظة عند المحتضر لا إله إلا الله وقالها المريض فإنها لا تعاد عليه إلا أن يتكلم المريض بعدها، ليكون آخر كلام المريض لفظ الشهادة، ويستحب الرفق بالمحتضر في ذلك. وأما التلقين بعد الموت فلم يثبت فيه دليل، فيكون بدعة محرمة في الشريعة. قال المؤلف: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان، والنسائي إنما رواه في عمل اليوم والليلة ولم يروه في السنن، والحديث في إسناده رجلان مجهولان، وأعل أيضا بالاضطراب والوقف. قال الدارقطني: ولا يصح في الباب حديث. وقوله موتاكم المراد به المحتضر، أما بعد الموت فالقراءة عليه بدعة باتفاق، وأما قبل الموت فقال به طائفة من الفقهاء، والجمهور على عدم استحباب قراءة ياسين على المحتضر لعدم ثبوت حديث الباب. قال المؤلف: عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي أنه دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أم سلمة رضي الله عنها أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. رواه مسلم. ففي الحديث استحباب زيارة المريض والمحتضر، وفيه إغلاق عيني الميت بعد موته، وفي الحديث أن العين تتبع الروح عند خروجها لترى أين تذهب، وفي الحديث الدعاء للميت ولعقبه، وفي الحديث إثبات فسحة القبر لبعض الناس وحصول النور لبعضهم فيه. واستدل بحديث الباب على أن الروح مذكر لقوله يتبع إن الروح إذا قبض، فأعاد الفعل مذكرا على الروح. وفي الحديث أن الروح جسم وليس عرضا لكون البصر يتبعها، وأن الموت يحصل بمفارقتها للبدن. وفي الحديث جواز النظر لوجه الميت وكراهية دعاء الإنسان على نفسه، وفيه النهي عن رفع الصوت حزنا على الميت، وأن الملائكة تؤمن على دعاء ابن آدم. وفي الحديث فضيلة أبي سلمة، والحديث يدل على إثبات نعيم القبر. قال المصنف: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه، وسنأتي لشرحه في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.